الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه كثيرا. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله قال التعارض قال تعريفه التعارض لغة التقابل والمانع. بعدما ذكر المصنف رحمه الله هذه الأربعة الأدلة الأربعة وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس تعرض لهذا الباب وهو باب التعارض. لماذا؟ لأنه قد يحصل بين هذه الأدلة الأربعة شيء من التعارض، قد يحصل بين هذه الأدلة الأربعة التي ذكرها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس قد يحصل بينها شيء من التعارض، فلا يمكن إثبات الحكم مع وجود الدليل المعارض لهذا الذي يراد الاستدلال به، فحسن أن يذكر هذا الفصل وهو التعارض وكيفية دفع التعارض بين الأدلة. قال تعريفه التعارض لغة التقابل، التعارض لغة التقابل والتمانع، يعني أن الدليلين يتدافعان ويتقابلان ويتمانعان فيمنع أحدهما نفوذ الآخر، يمنع أحدهما نفوذ الآخر فقيل له تعارض، فهو لغة التقابل والتمانع. قالوا الصلاح تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. قال الصلاح تقابل أي تمانع تعارض تدافع. قالوا الصلاح تقابل الدليلين، المراد بالدليلين هنا الدليلين الظنيين ليس الدليلين القطعيين، فلا تعارض بين دليلين قطعيين ولا تعارض بين قطعي وظني، وإنما يريدون في هذا الباب إذا حصل التعارض بين الدليلين الظنيين. قال والصلاح أن تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، نعم يعني هذا يكون بين نصين أو بين إجماعين أو بين قياسين، إذا حصل شيء من ذلك فعلى المجتهد وعلى طالب العلم أن يبحث عن وجوه الجمع بين هذا التعارض، فهذا التعارض إنما هو فيما يظهر للباحث أو فيما يظهر للمجتهد أو للفقيه أو لطالب العلم، وليس هذا التعارض في الباطن، لأن الدليلين لو كانا ثابتين فهما من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان في القرآن فالله عز وجل يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عندي النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا لا ينطق عن الهوى، فهذا التعارض إنما هو في ظني وفي ذهني الباحث، وإلا في حقيقة الأمر لا تعارض، لأن الجميع من عند الله سبحانه وتعالى، فيحصل شيء من الإشكال عند الفقيه أو عند الباحث إما بسبب قصور في العلم أو قصور في الفهم فيظن أن هناك تعارضا وإلا في الواقع ليس هناك تعارض، فعليه وهو يبحث عن وجوه الجمع أو إخراج ما ظاهره التعارض من هذا التعارض عليه أن يستحضر أن هذا إنما هو في ذهنه وليس في حقيقة الأمر، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. قال وأقسام التعارض أربعة عرف ذلك بالاستقراء. قال وأقسام التعارض أربعة كما تقدم يعني عرف ذلك بالاستقراء، التعارض الذي تقدم يعني هو الاختلاف والتناقض بين الأدلة. قال الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات يعني متساويين يعني عامين متساويين، فكل واحد منهما يصدق عليه الآخر. قال والأول أن يكون بين دليلين عامين يعني متساويين بأن يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الآخر. قال وله أربع حالات، يعني التعارض قد يكون بين يعني نصين وقد يكون بين إجماعين وقد يكون بين قياسين، والتعارض بين النصين إما أن يكون من جهة عن السند، وإما إذا كان يعني حديثين إما من جهة السند وإما من جهة دلالة النص، إما من جهة السند وإما من جهة دلالة النص. وما يتعلق بدلالة النص يعني التعارض بين العام والعام أو التعارض بين الخاص والخاص، وهذا أهم وجوه التعارض في باب دلالة النص، هذا أهم وجوه التعارض. فذكر المصنف رحمه الله أهم هذه الأمور ما يتعلق بحصول التعارض بين العامين أو بين الخاصين. قال وله أربع حالات أن يمكن الجمع، فالجمع مقدم على الترجيح، وهذا باتفاق. قال أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع، يعني الجمع أنه يسعى في التأليف في إظهار التوافق بينما ظاهره التعارض، يعني بأي طريقة من طرق الجمع يظهر التوافق والتآلف بين هذين النصين اللذين يعني يظهر بينهما التعارض. قال أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر، يعني إذا كان في باب العام والخاص يحمل العام على الخاص، في باب المطلق والمقيد يحمل المطلق على المقيد وهكذا. وهنا في باب العام مع العام سيأتي. قال أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع، ويعني على كل على الباحث أولا يتأكد من صحة النص، هل ثبت النص الذي هناك ما يعارضه، يعني عندنا نص عام، قبل البدء في البحث عن وجوه الجمع يتأكد هل ثبت هذا النص العام، هل ثبت هذا الإجماع الذي هناك إجماع يخالفه في الظاهر، هل ثبت هذا القياس بتوفر شروطه حتى يقابل بقياس آخر. فلا بد أولا من التأكد من ثبوت هذا النص الذي يدعى أنه متعارض مع نص آخر. قال مثال ذلك، يعني الآن الخطوة الأولى أنه يمكن الجمع إذا ظهر له تعارض بين عامين، فأول طريقة يسلكها أنه يسعى في الجمع بين النصين، والجمع مقدم على الترجيح باتفاق، الجمع مقدم على الترجيح باتفاق، لأن في الجمع إعمالا لكلا النصين بخلاف الترجيح فإنه فيه إلغاء أحد النصين، يعني يعمل نصا ويلغي الآخر أو يتوقف في الآخر، بخلاف الجمع ففيه إعمال كلا الدليلين، وهذا أولى وهذا مقدم على ادعاء النسخ أو على الميل إلى الترجيح. قال مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت. قال والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بين هاتين الآيتين شيء من التعارض. أولا الآية الأولى في الظاهر، الآية الأولى يقول الله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، نحن في باب تعارض العام والعام، أين وجه العموم في الآية الأولى؟ أين وجه العموم في الآية الأولى؟ هل في قوله سبحانه تهدي، فتهدي فعل والفعل نكرة، والنكرة في سياق الإثبات يدل على الإطلاق ولا يدل على العموم، تهدي فعل والفعل نكرة، والنكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق ولا يفيد العموم، ولكن قد يقال أخذ العموم من حيث النكرة في سياق الامتنان فإنها تفيد العموم. من أين أخذ العموم؟ نقول تهدي نكرة في سياق الامتنان فيفيد العموم. قال وقوله إنك لا تهدي من أحببت. قال فالآية الأولى يراد بها هداية الدلالة، هذا الجمع يعني ظاهره التعارض، لكن وجه الجمع أن الآية الأولى تحمل على هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباع الرسول وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء والطلاب وغير ذلك. قال والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، هذا واضح. قال الثاني فإن لم يمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول، ما يلجأ إلى الطريقة الثانية إلا بشرط عدم إمكانية الجمع. متى يلجأ إلى القول بالنسخ؟ بشرط عدم إمكانية الجمع. أما إذا أمكن الجمع ولو عرف المتقدم من المتأخر لا يقال بالنسخ، وإنما شرط هذه الحالة الثانية أن ينعدم ألا يمكن الجمع ويعرف المتقدم من المتأخر. قال فالمتأخر ناسخ، كيف نعرف أن هذا متقدم وهذا متأخر؟ إما بالنص كما في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وإما بخبر الصحابي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. نعم. قال مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له. انظر فمن تطوع، من اسم شرط جازم يفيد العموم، فهو يشمل يعني القادر وغير القادر. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. قال فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، مأخوذ من قوله وأن تصوموا خير لكم، هذا في ترجيح الصيام. قال وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. نعم، سلمة صرح بأن الآية الأولى لما نزلت وهي قوله تعالى على الذين يطيقونه فدية، كان من أراد أن يصوم من أراد أن يفطر ويفتدي، قال ثم نسختها الآية التي بعدها يعني هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.